وهذه الصفات السبع يمكن أن تكتسب، يمكن للشخص المسلم العاقل المميز المدرك الراجي الخائف يمكن أن يكتسبها من خلال القراءة والمتابعة والاطلاع، وهو لن يصل إلى تلك الدرجة من الصفات التي اتصف بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن يمكن أن يكتسب كثيرا من هذه الصفات، لأن هناك اشتراك في النواحي النفسية بين البشر، وهناك اشتراك في النواحي العقلية بين البشر، وهناك اشتراك في النواحي العاطفية بين البشر. نجد أن أول صفة من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام هو تطبيق كمال التوحيد مع قوة الشخصية، تطبيق كمال التوحيد في النفس، في الأسرة، في الواقع، في القيام، في القعود، في المعاملات، في العبادات، تطبيق كمال التوحيد في الواقع. يعني يحررون الإيمان، يحررون التوحيد، يحررون اليقين، يحررون الإسلام على أنه شيئا يتحرك فيؤثر في المجتمع مع قوة الشخصية الضاربة في الأعناق. ولذلك لا تجد نبيا إلا قوي شخصية، وقوته غذاها الإيمان واليقين والوحي، فجللته الهيبة والوقار والعظمة والجلال من جلال الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون من ثمار هذه الصفة أن من خالط نبيا تأثر مباشرة، ومن صاحبه تأثر مباشرة، ومن رآه أيقن. هذا إذا كان عاقلا متجردا نزيها عادلا موقنا أعطاه الله الفراشة والغريزة والبراءة. إذن الصفة الأولى يمكن أن تكتسب، فتضرب بالعاطفة وتضرب بالهوى عرض الحائط. ولذلك تجدون من غرائب الرسل عليهم الصلاة والسلام أن غالب من آمن بهم هم الضعفاء، وهم ذو القوة الشخصية، لأن قوة الشخصية يمكن أن تكون مع الضعيف المال، ضعيف القدرة البدنية، مريض. ولذلك تجدون من صحح مناهج الدعوة غالبهم إما فقير وإما مريض، والفقر والمرض يولد الإبداع ويولد التجديد ويولد الدوام. أما الأمر العكسي فإنك تجد الذين يميلون إلى المال ينظرون من خلال المال، والذين ينظرون من خلال الحياة يجعلون الحياة هي الغاية، والذين ينظرون من أجل الولد يجعلون الولد هو الغاية، فتنزل الحجب على عقولهم وقلوبهم فلا يرون ذلك الذي رآه الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، لأن هناك غشاوة. ولذلك تجد هذا الصنف قد ينتحر، قد يخيد بأمراض عقلية مزمنة، انفصام، شيزوفرينيا، قد يقيد بأمراض نفسية مقلقة، ذهان، إحباط، قهر، تردد. أما أولئك الذين نظروا الحياة من خلال الواقع، من خلال النص، فتجدهم يثبتون. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، ما تجد نبيا جاء ولا رسول سواء قص أمره في القرآن أو لم يقص أمره في القرآن، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، إلا بلغ الغاية الكبرى والعظمى من حسن الخلق. وحسن الخلق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما موهبة ربانية يولد المرء وهو ذو خلق حسن، بسمة، تواضع، ثقة متناهية في الله ثم في النفس، قلة كلام، قلة حركة، نزاهة، عدل، طمأنينة، قناعة. حسن الخلق موهبة ربانية. القسم الثاني: حسن الخلق اكتساب، فصاحب الأخيار النجبة العظمى تقرأ سيرهم، أخبارهم، آثارهم، فتكتسب. ولكن إذا فعلت العقل، قدمت العقل في الاستجلاب والاستدعاء، لأن الاستدعاء وراء الاستدعاء وراء الاستدعاء، كل ذلك يخيم على العقل كله أن تكتسب حسن الخلق. فإن لم تكن مثلهم جارهم، اكتسب منهم. القسم الثالث هذا صعب، الناس ليسوا سواء، هناك من يحب الدعابة، هناك من يحب المزح لكثرة لخفة العقل طبعا، وهناك من يحب البرود وعدم الشعور بالمسؤولية. فالقسم الثالث هو إجبار النفس على حسن الخلق بالقوة. عبد الله بن حذافة هو الصحابي الوحيد الذي جمزح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هذا الرجل أو عبث هذا الرجل تركه. لماذا؟ لأن مزحه هو رضي الله عنه غير متكلف وغير متصنع وغير أيضا ذا بعد وغير ذي بعد، بمعنى أنه لا يبعد في المزح، فكان يمزح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا قد يكون مزحه معه صلى الله عليه وسلم يوجب عليه الجزع لكنه يتبسم إذا رأى. لكنه رضي الله عنه أجبر نفسه على أن يكون أحد الذين جددوا منهج الأرض إلى يوم القيامة، فأصبح من الفاتحين. فمرة من المرات في سند صحيح أناخ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم متكدر نوعا ما، وإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عرف في وجهه، وإذا شر عرف في وجهه كما جاء في الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حضور وله وقار وله هيبة، فتقدم هذا الصحابي الجليل إلى الناقة وحل رباطها من تحت، لأن السداد الذي يكون على الناقة لا بد أن يربط من تحت من أجل أن لا يسقط الراكب. فقام رضي الله عنه وفك أحد الرباطين، فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة وثارت، وأول ما تثور الناقة على ماذا؟ على رجليها ثم قدميها، مال الشداد قليلا، فتألم النبي صلى الله عليه وسلم تألما شديدا، فالتفت فإذا عبد الله بن حذافة، ثم تبسم مزح يريد أن يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكدره. لكن هذا الرجل وهو من النوع الثالث أجبر نفسه إلا أن يكون أحد العظماء عبر القرون إلى قيام الساعة، لأن حسن الخلق اختياري بإذن الله. يمكن أن تكون عظيم، يمكن أن تكون عظيم، يمكن أن تغير مجرى التاريخ برأي، بفكر، بكتاب، بشعر، بقصة، برواية، بمسرحية، لكن بحكمة، لكن بعقل، لكن بنية تخيم على الأرض أن يكون الأمر لله، أن يكون الأمر لله سبحانه وتعالى. القسم الثالث من حسن الخلق يحتاج إلى نيران لأن الحياة لن تتوقف من أجل أن تحسن خلقك أنت، والشمس لن تتوقف، واليوم لن يتوقف، والليلة لن تتوقف من أجل أن تحسن خلقك. ولا على وجه الأرض أحد من المسلمين إلا والأمة كلها بحاجة إليه. الصفة الثالثة، ما تجد نبيا إلا كان كثير الصمت صامت. طبعا هناك فرق بين الصمت والسكوت والصمت. الصمت من صفات العقل، صمت لأنه يصمت وكأنه يتكلم. أما الصمت فهو من صفات العقل غالبا. أما السكوت فقد يسكت الأحمق الخائف الجبان المريض اللص، يسكت. لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام أمرهم يميل إلى الصمت، ولذلك تجد خاصة في هود التي أوردت من نوح إلى موسى صلى الله عليه وسلم أجمعين وعلى نبينا أفضل الرسول والسلام، تجد كلامهم قليل، يعني مجرد من العواطف، ما في عواطف، تكفون اسلموا، تكفون آمنوا، تكفون قوة. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قووا إلي ثم افضوا إلي ولا تنظرون. قال هذا بعد أن بذل الرأي والعقل والموعظة والنصيحة والأمر والنهي، وهم معجبون به، هم معجبون به، لكنهم يكتمون أن يقروا بأنه رسول، يكتمون هذا الشيء. ولذلك تجد غالب الشعر العربي حينما يتحدث عن نبي يقتصر على القليل، لأن أخبارهم قليلة بسبب أن شمتهم قليل. ما الذي تفهم من مفهوم المخالفة؟ الشمت دائما وراه عمل، والسكوت ليس وراه عمل، والصمت متوازن، نصف صمت ونصف عمل، لكن الصامت وراءه أمر عملي. ولذلك يقال كن ابعد عن الصامت، ابعد عن الغاضب بعض الدهر، ابعد عن الغاضب بعض الدهر، وأطع الصامت أبد الدهر. لأن الذي يغضب يمكن يرضى من غد، لكن الذي يصمت ما تدري وش الذي وراءه، ينخاف منه. لكن إذا كان رسول ما يخاف منه، يطمئن إليه ويتابع، يطمئن إليه ويتابع. وفي التحاليل العقلية، التحاليل العقلية السريرية التشريحية، ثبت أن الصمت ينقسم إلى قسمين: إما صمت ينزع إلى الذاتية، الأنا، صمت ينزع إلى الذاتية الأنا، تجد هذا في بيته يعيش لنفسه، لماله، لقدراته، لقوته، وقد يقتل إذا تعدي عليه. القسم الثاني الصمت العام لغير الأنا، لغير الذات، تجد هذا النوع إذا أوذي في نفسه سكت، يؤذى في ماله سكت، يؤذى في شأنه سكت، يؤذى في مبدئه ما يسكت، ما يسكت. الصفة الرابعة، تجد كثير من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندهم حذر شديد، لكن هذا الحذر محاط بالوعي، محاط بالوعي. أن تجد الذي يميل إلى نفسه مفكر أو كاتب أو مثقف أو عالم دائما عنده حذر، ولذلك تجده يعادي، وقد لا يستحي أن يدخل في كل مجال وينتقد كل شيء حتى ليس ولو لم يكن من اختصاصه، تجده ينتقد ويكتب ويهرج لأنه يحذر. وإذا مسسته قد يستعدي عليك، يستعدي عليك الآخرين ويؤذيك. لكن حذر الرسل حذر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حذر مغلف بالوعي، فالنبي لا يعيش لذاته، ما يعيش لزوجه، ما يعيش لماله، ما يعيش لجاهه، ما يعيش لمبتغاه الدنيوي الوسيلة القليلة، لا. لماذا؟ لأنه يحذر، لكن هناك وعي يقوده إلى أن تكون لا إله إلا الله محمد رسول الله منهج حياته في كل شيء. ولذلك تجده يستهين في نفسه، تقتلون فريقا وتأشرون فريقا، وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. يقتلون ما هم يعذبون يؤذون، لأن هناك وعي. لكن انظر باب مفهوم المخالفة، وما أريكم إلا ما أرى، مسكين، وما أهديكم حسب رؤيته المادية إلا سبيل الرشاد. لكن الرشاد العكسي، هل تعلمون ماذا يسمى علم الحسد؟ الحسد ماذا يسمى؟ طبعا في علم النفس التحليلي يسمى الإعجاب المنكوش. الإعجاب المنكوش، أنت حينما تعجب بشخص قريب مثلا أو جار، ولكن تعجز أن تصل إلى ما وصل إليه تحسده، هذا يسمى الإعجاب المعكوش. أنت الحقيقة تعجب به، لكن ترجمت الإعجاب إلى حسد، يسمى الإعجاب المعكوش. النبي صلى الله عليه وسلم كان حذرا وكان واعيا. كان له ابنة عمة من أشطى قريش قريب، فبدأ يمشي معه في ما يسمى في شعب بني عامر، وهي سكنته قبيلة سبيع، ثم ارتحلت إلى رمية والخرمة، وقبيلة سبيع ترجع إلى عامر بن صعصعة. قال يا محمد سخرية، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عنده حذر لا ينتصر لنفسه. قال قد أجبتك؟ ما قال نعم أنا. قال يا محمد شوف، لو ترقى للسماء أنا ما أؤمن بك. هو يعلم أنه رسول، يعلم أنه نبي، يعلم أنه يوحى إليه، لكن هذا الشاب المسكين الضايع حسد النبي صلى الله عليه وسلم، حسده، لكن حسد هذا ابن العم القريب انقلب إلى الإعجاب، انقلب إلى حسد. هو معجب بالحقيقة بمحمد، معجب بشخصيته، معجب بفذلكته، معجب بطريقته، معجب بصفاته، معجب بأموره كلها، لأنه يعرفه. ولكن انقلب حسد هذا القريب، انقلب إعجاب هذا القريب إلى حسد. لا كلا، بل زاد الأمر إلى ما هو أكبر. اجتمع أمية بن خلف وعمر بن الحارث وأبو لهب وعمر بن الحكم أبو جهل وعقبة ابن معيط، قالوا الرسالة ليش ما نزلت على واحد منا؟ انظروا، ينظرون الحياة من خلال منظار المادة والمال والقدرات وكثرة الولد وكثرة الجاه، ليش؟ أو ينزل على عروة بن مسعود الذي في الطائف من أشهر رجال الثقيف، ليش؟ أنت حينما تنظر من خلال المادة تتعب وقد تقتل، حينما تنظر من خلال الأنا قد تحشد، حينما تنظر من خلال الجاه تمرض، ولذلك تقطع على المصلحين طريقهم، تقطع على المجددين طريقهم، تقطع على المبدعين طريقهم، تهلكهم. انظر ماذا قال القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طائف مكة، مكة الطائف، أهم في علم اللغة؟ طبعا هذا رأي سيبويه والأخفش وابن جني والمبرد، الكسائي سكت وهو زعيم البصريين سكت، وكذلك خمارويه سكت. انظروا أهم ولم يقل أيقسمون، لما يقسمون، لما يزعمون، لما يقولون، لما سكت القرآن، لكن قال أهم. عند العرب أن الهاء والميم، الهاء والميم إذا سبقتها الهمزة الاستفهامية تعني الاستفهام الإنكاري القرعي، تعني الاستفهام الإنكاري، لكن ماذا؟ القرعي. فكأنك تستنكر وتقرع. من قال ذلك؟ تساؤل. انظر ثلاثة أحرف فقط، الهمزة، الهاء، الميم، أهم. والله جل وعلا كنا وتركهم احتقارا لهم، لم يذكرهم، فجاء بالضمير من حرفين فقط، لأن الهمزة هنا زائدة، أصلها هم. فتقدمت الهمزة الاستفهامية القرعية لشدة إيقاع الإيلام بما قدمت الأولى للنتيجة الأخيرة، أهم يقسمون. ولذلك جاء بعد الفعل المضارع. هم من زمان تكلموا أهم قسموا، لماذا لم يقل جل وعلا أهم قسموا وقال أهم يقسمون؟ جاء بالفعل المضارع، لأن هناك إلى قيام الساعة من سوف يقوم بدورهم، لأن هناك إلى قيام الساعة من سوف يترجم موقفهم، فيستهزئ من النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالقرآن، يستهزئ بالصالحين، يستهزئ بالمجددين. القرآن ما قال أهم قسموا، هم قسموا من زمان. طيب ليش جاء بالفعل المضارع؟ وتعريف فعل المضارع عند ابن جني وعند ابن مالك وعند الأنصاري وعند ابن هشام أنه حكاية الأمر الحاصل الآن وفي المستقبل، هذا تعريف الفعل المضارع. حتى أيضا أبو الحسن الكسائي قال هذا، أهم يقسمون، هم قسموا من زمان. قال لا، هناك من سوف يأتي إلى يوم القيامة من يمثل هذا الدور، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، سوف نغني الفقير. هذا كلام الله جل وعلا. كلا نمد هؤلاء، القرآن يفسر بعضه بعضا، كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، المؤمن نمده، طيب والكافر نمده، وما كان عطاء ربك محظورا. ولذلك ما حد يستطيع يتحكم بالشمس، ما حد، ولا الهواء ولا الأمطار. في ولاية كاليفورنيا، وهي ولاية أمريكية زراعية فقط، ولاية زراعية تكثر فيها الأشجار والأمطار، وجتها الأيام التي مضت إعصار، رجل لقح السحاب ثم نزلت الأمطار على جاره، على جاره، فأقام دعوة عليه، والمطر ما ينزل إلا بحكمة وبقدر، فحينما تتحكم بفعل الله تخطي، وحينما تتحكم بأمر الله يحصل الأمر العكسي. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الصفة الخامسة، الرضا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر. لماذا لم يقل جل وعلا حتى تفجر على وزن فعل؟ قال حتى تفجر على وزن فعل بالتخفيف، لأن أصل العرب في الميزان الصرفي فعل، فعل، فعلان، يفعل، يفعلون، فاعلان، فعل. الميزان الصرفي عند العرب دائما إذا شدد الحرف الثاني أبلغ من تخفيف الحرف الثاني، فعندك فعل وعندك فعل أبلغ. قالوا لا، إن التخفيف هو الأصل. طيب التشديد؟ قالوا التشديد لا يأتي إلا عند العجز، مثل القياس. أول ما ضل الشيطان بالقياس، ولذلك العالم حينما تقل آلته ويكون لديه ضعف في الاستيعاب، استيعاب الأدلة، استيعاب الناسخ والمنسوخ، استيعاب المطلق والمقيد، المتقدم والمتأخر، دلالة اللغة والنحو على المراد، حينما يعجز العالم يقيس. والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يجب أن ترتفع من أجل أن تعرف النص وتدرك النص فلا تقيس. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. تفجر يعني يريد مكة كلها ماذا؟ تتفجر. إذن هذه الصفة من أهم الصفات عند الرسل ويمكن أن تكتسب. الصفة السادسة الصبر. من عجائب الصبر أنه ثلاثة أنواع، لكن مغلف بضابط لا بد من هذا الضابط. الصبر ثلاثة أنواع، لكن هذه الأنواع الثلاثة لا بد لها من ضابط، وإلا تصبر كما تصبر العنج فتذبح. أن تصبر على طاعة الله، أن تصبر على أقدار الله، أن تصبر عن معاصي الله، لا تستهويك شهوة أو مال فتشتغل فتهلك. هذه الأنواع الثلاثة كلها يجب أن تغلف كما قلنا من قبل من صفات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالوعي. لابد حينما تصبر أن تعي، تعي الواقع. ولذلك ما تجد صحابي صبر هذه الأنواع الثلاثة إلا وهو يعي حقيقة الصبر. الخامسة، السابعة، وهذه يسمونها ضوابط الماضي أو ضوابط السالف. ما هي؟ هي التي بسببها الخلق يدخلون الجنة أو النار. هي التي بسببها يدخل الإنسان الجنة والنار. ما هي السابعة؟ حينما ترجعون إلى بيوتكم أنتم ناقشوها، انظروا ماذا فعلتم يوم الجمعة. هي النية، هل هي لله أو لا؟ هل نيتي حينما أحضر هنا، حينما أكتب، حينما تكتب، حينما تتزوج، حينما تدرس أبنائك، حينما تقرأ الأنترنت، حينما تقرأ الموبايل أو تسمع الموبايل، البريد الإلكتروني، حينما تراسل، حينما تزور، حينما تطلع على مواقع العالم كلها من خلال شبكة عنكبوتية، لأن العالم أصبح قرية صغيرة، العالم أصبح قرية تؤثر فيه بكلمة، أنت تضغط زر إذا عرفت الرقم السري بأي شيء تدخل عليه مباشرة فتعرف كل شيء، هل أمرك هذا لله أو لا؟ إذن النية هذه هي بوابط الست. ما تجد نبي من الأنبياء إلا لديه نية أن يكون الأمر كله لله. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لكن انظر فرعون لما فسدت نيته لأنه زعم أن موسى صلى الله عليه وسلم، وزعم أن هارون صلى الله عليه وسلم، وزعم أن يوسى بن نون صاحب موسى يريدون مصر ويطردون فرعون. هم ما يريدون طرد فرعون، يقول يا فرعون خلك ملك بس طبق التوراة فقط ونحن من شعبك، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يعني ظن فرعون أنه حينما يتبع موسى يذهب كل أمره إلى موسى. لا، موسى ما قال هذا، موسى يقول طبق التوراة فقط وسأكون معكم، أنا أنت الحاكم بس طبق التوراة من الأول إلى الآخر. ليش؟ النية فاسدة. ولذلك ترجم هذه النية بالعلو، هل علمتم لكم من إله غيري. فهذه مقدمة مهمة، فأرجو خاصة السابعة حينما نرجع الآن إلى بيوتنا أن نصحح النوايا ونجدد الأمر لله سبحانه وتعالى، لأن العلم بحاجة إليكم والأمة الآن بحاجة إليكم، والعلم أيضا لا يحتاج إلى أن تقرأه أو أن تحفظه، لا بد أن تجدد فيه. يعني يمكن أن يتكرر البخاري، يمكن أن يتكرر مسلم، يمكن أن يتكرر العالم الصومالي السوداني المعروف الجليل الذي بقي ذكره إلى قيام الساعة، الإمام الزيلعي صاحب نصب الراية، والإمام المرغناني من علماء الصومال، كانت الصومال والحبشة والسودان بلد واحد. المرغناني وهو مينا من موالي الصومال في الجنوبية ظهر من هذا العالم الجليل المرغناني صاحب التحرير شرحها الإمام الزيلعي في نصب الراية 4 مجلدات، يعني 10 ورقات شرحت في 4 مجلدات. الأمة تحتاج إلى تجديد، إلى إبداع، إلى إضافة، لكن لا بد من الأمر الأخير، ولا يحقر أحد نفسه. الله أعطاك عقلا استغله، أعطاك رأيا استغله، لكن بالحكمة، لكن بالعقل، لكن بطاعة الله سبحانه وتعالى، ثم طاعة ولي الأمر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وثم التسليم، وقال الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. وبعد، قال الله تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
ورواه البخاري، لكن أيضا رواه الإمام رجين المكي، وكذلك رواه الإمام الكبير الجزري في الجامع، وذكر طرفا منه عبد الرزاق الصنعاني، ولكن الإمام النووي لم يذكر هذا لأنه اقتصر على لفظ البخاري. وأبو هريرة الذي كناه بأبي هريرة ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بأبي هريرة، لا، الذي كناه بأبي هريرة هو والده، كان يرعى أبو هريرة بهما لأبيه صغار في جبال دوش في بلاد زهران، فأبطأ يوم من الأيام وكان طفلا صغيرا، فوجده يلعب في هر بري يسمى الآن الوشق، فقال: أبا هر أبا هر، فلحقه هذا اللقب. هذا الحديث من أصح الأحاديث في زيادة أعمال الرسل، في زيادة أعمال الرسل. وهذا الحديث شرحه حديث آخر أيضا في البخاري، شرحه حديث آخر، لأن عائشة رضي الله عنها تعجبت من قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، قالت له: يا رسول الله، ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: لا، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. الاستغفار سوف أذكر شروطه، وسوف أذكر صيغته القولية النقلية، لأنه ليس كل استغفار يفيد. صفة الاستغفار 3: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ليس أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. لا، هذا ما يصلح، هذا يسمى لغو. أنت تخاطب الله جل وعلا، ترجع إليه وتفزع إليه: أستغفر الله، هيبة وجلال وخروع وخشوع وانتشار، أستغفر الله، أستغفر، هدوء وسكينة وتفريق، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو توب إليه، أستغفر الله العظيم، هذه الصيغة الثالثة، وأتوب إليه. ما هي شروط الاستغفار؟ 3. الشرط الأول: لا تستغفر وفي ذمتك لأحد من الخلق مظلمة. ما يفيدك الاستغفار، ما يفيدك يا مسكين. إذا كنت سرقت، أو أن تنقل كلام تغتاب أو تبهت، أو أنت عاق لوالديك، أو أنت قد آذيت جارك، أو هجوت أحدا من المسلمين خاصة الأقرباء أو العلماء، فأرجع الحقوق ثم استغفر. فقلت: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الشرط الثالث مهم، وهو أن تحضر القلب أثناء الاستغفار، وهو أن تحضر القلب حينما تستغفر. أما استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في أكثر من صيغة ما بين 70 إلى 100، هذا من زيادة أعمال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وحينما يستغفر ويعدون له هذا العدد المقصود الحاضر من الصحابة والمقصود السامع من المنقول إليه هذا الكلام أن يستغفر، لكن الذي يعني يطلب من المسلم هو أنه حين يستغفر لا بد أن يتقيد بهذه الشروط الثلاثة. نعم.
وعن المغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
هذا رواه مسلم، هذا تفرد به وفيه عنعنة، وهذا السند عراقي، هذا عراقي مدني تفرد به مسلم، ولكنه أيضا عند ابن الأثير الجزري، لكن تفرد مسلم ذكر البخاري طرفا منه. هذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة. هو يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر وهو في المسجد، وهو يمشي وهو في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجلسه في المسجد منافقون ينقلون أخباره لكفار قريش وينقلون أخباره لليهود، فهو هنا يقول: يا أيها الناس، يخاطب من؟ لأنه يعلم أن من يحضر معه منافق ينقل أخباره لليهود ولكفار قريش، فهذا تذكير من أجل إقامة الحجة على المنافق. يوم نأتي بكل من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء حتى الكفار والمنافقون، لأن المنافق مخاطب، لأن الكافر مخاطب بالأصول والفروع، هذا إجماع من أهل السنة والجماعة، وتقرر الحكم واستقر على هذا. فقوله يا أيها الناس خطاب للكافر والمنافق والمسلم والمؤمن، للأنواع الأربعة، للكافر والمنافق والمسلم والمؤمن، يا أيها الناس استغفروا. ثم صلى الله عليه وسلم علل: وأنني أنا أيضا أستغفر كذا 100 مرة. إذن الكفار مخاطبون بالفروع ومخاطبون بالأصول، كذلك المنافق مخاطب من باب أولى المسلم والمؤمن. نعم.
وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض هلات. متفق عليه.
نعم.
وفي رواية لمسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض هلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
أنس بن مالك والده مالك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هرب من المدينة ومات كافرا، والد أنس، فتزوجها أبو طلحة وأمه أم سليم من كبار الطبقة الأولى من الأنصار، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 أعوام، يأتي بطعامه ويأتي بحاجياته من السوق. هنا الحديث فيه نكتة لغوية ونحوية، لأنه فيه في الحديث سقط على بعيره. أنتم تعلمون أن حروف الجر في وعلى، وحروف الجر جميعا، أحيانا بعض حروف الجر تنوب عن بعض في المقتضى لا في الدلالة ولا في الاعتبار، في المقتضى فقط لا في الدلالة ولا في الاعتبار، ينوب بعضها عن بعض. سقط على يعني سقط عن بعيره، سقط على بعيره، شو سقط على بعيره؟ لا، هو سقط عن بعيره. ولذلك بعض الذين لا يفهمون الآثار ولا اللغة ولا نطق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث هذا خطأ لغوي، واللغة العربية للعلماء مهمة، لأن أرض كيف تكون عالما أو قاضيا أو محققا أو باحثا وأنت لا تعرف اللغة ولا النحو؟ فهنا سقط على بعيره بمعنى سقط عن بعيره، بمعنى أنه انجدع منه انطرح منه. وعلى هذه حرف ضيق من حروف الجر على، يسمونه علماء النحو الحرف الضيق، لأنه ما ينوب عن بعض الحروف إلا في أضيق الحلكات. أما عن فأحيانا تلغم مثل عما، أصلها عن ما، فحذفت النون وشددت الميم، لأنك حينما تحذف حرفا وتأتي بحرف بديل لا بد أن تشدد هذا الحرف، والتشديد هذا يغني عن الحرف المحذوف عما مشددة. هذا النص فيه أحكام لغوية ونحوية وشرعية. الحكم الأول أن الراحل اسم جنس يطلق على الجمل وعلى الناقة، راحلة، وسميت راحلة من باب الزحلقة. هناك شيء يسمى في البلاغة الزحلقة، يدخل في باب البديع والبيان، وهو أنك ترتحلها. وكما جاء في الصحيح حينما ركب الحسن على ظهره صلى الله عليه وسلم قال إن ابني ارتحلني، ركب على ظهري، إن ابني ارتحلني. فكلمة راحلة هذه اسم جنس لكن وصفي، لا تقول اسم جنس، لا، اسم وصف، وصف انتقالي وصفي. فالراحلة يمكن أن تكون حمار، يمكن أن تكون سفينة، يمكن أن يكون وعل، يمكن أن يكون لاما، جمل، ناقة، راحلة. ولا يطلق على الراحلة راحلة إلا إذا كان على الراحلة شيء مرادف للركوب، أبدا في علم اللغة لا يطلق على الراحلة راحلة إلا إذا كان على الراحلة شيء زايد كالماء كالطعام ونحو ذلك. أما فيما يتعلق في قوله صلى الله عليه وسلم قال أنا الحمد يعني اللهم أنت عبدي وأنا ربك، علل النبي صلى الله عليه وسلم، علل، قال أخطأ. انظروا قوله تعالى لا يؤاخذكم الله فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لا يؤاخذكم الله فيما أخطأتم به. ولذلك جاء في السنن، طبعا الحديث فيه ضعف لكن له طرق عند الأربعة، عفي عن أمة الخطأ، الحديث فيه ضعف لكن له طرق، وبعضهم يرفعه إلى الحسن، عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه. لكن في صحيح مسلم قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا في مسلم قال قد فعلت، قال جل وعلا قد فعلت. وهذا الحديث يدل على أن الأحاديث كلها من الله جل وعلا نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النص يؤخذ منه أحكام. الحكم الأول أن أفعال العبادات إذا وقعت بسبب خطأ ابتدائي لا يتعلق عليها حكم العبادات القولية. أن العبادات العملية أيضا إذا وقعت بسبب خطأ ابتدائي وليس استثنائي لا يتعلق عليه حكم شرعي. يؤخذ من هذا أن العقوبة لا يكتنفها جزاءان، يعني حينما يسرق واحد ما تقطع يده، ما تقطع يداه الاثنتان، يد واحدة، يعني فعل جريمة واحدة لا تعاقبه بعقابين، عقاب واحد فقط. فإن عاقبتم أو أخطي عليكم فعاقبوا بمثل ما فعل، وجازوه بمثل ما فعل وبمثل ما قال. يؤخذ من هذا رد على أهل القدر. من هم أهل القدر؟ أهل القدر هي فرقة ظهرت في منتصف القرن الثاني، يعني حوالي 145، أخذوا علومهم وآثارهم من متصوفة الهند والفرس واليونان في أثينا، وهم أنهم يقولون إن الأمر أنف، وأن الله جل وعلا لا يعلم بالشر إلا بعد حصوله، لا يعلم بالشر إلا بعد حدوثه. يريدون تنزيه الله ووقعوا في الكفر بسبب هذا. والله يعلم كل شيء قبل الوقوع، والله خلق الخلق وهو ليس بحاجة إلى الخلق سبحانه وتعالى، بل الخلق بحاجة إليه على كل حال. فهذا النص رد على هؤلاء. لماذا؟ لأن الله عفى عن هذا الخطأ، ولأن هذا الخطأ الذي حصل من العابد وهو مثل تصويري من النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع، بين أن الله جل وعلا يعلم الحوادث قبل وقوعها ويعلم الأمور قبل وقوعها، وهو الذي خلق كل شيء وكل شيء عنده بمقدار. يؤخذ من هذا أن الإنسان ضعيف مهما بلغ من القوة، مهما بلغ كما يزعم من العظمة فهو ضعيف، فما يدخله من الأعلى يخرجه من الأسفل نتن، فما يدخله من الأعلى يخرجه من الأسفل نتن. يؤخذ من هذا أن هذا الحديث تذكيري ارتباطي. ما معنى تذكيري ارتباطي؟ يعني يجب أن تحسن الظن بالله، ويكون لله ويكون لك عند الله أيادي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر، طبعا المضطر غير الخائف وغير الضعيف وغير المسكين. ما هو المضطر؟ مضطر على وزن فعل. المضطر فيه ثلاث صفات من أجل أن نخرج الخائف والفقير والضعيف والمظلوم. المضطر هو المظلوم، الخائف، المسكين، يعني بلغ به الأمر كله إلى حالة الاضطرار التي بسببه انقطعت السبل كلها أمامه خلاص. ولذلك قال تعالى أمن، جاب النون هنا، أمن أمن، ما قال ومن يجيب المضطر، قال أمن. أنتم تذكرون أهم هنا أمن، النون والميم، دائما النون إذا فسقت بالميم والميم إذا فسقت بالها من أقوى أساليب لفت النظر للمتكلم، النون والميم والميم والها من أقوى الأساليب الدافعة والجالبة والمستوجبة للفت النظر. أمن يجيب المضطر، المضطر هو الخائف، هو المظلوم، هو المسكين، لكن انتهى أمره. إذا هذا تذكير أنه يجب أن يكون لك أنت عند الله آيات، وليس إذا حلت المصيبة بك قلت يا الله، ما يجاب دعاؤك إلا إذا كان لك عند الله آيات. وأعظم الأيادي أن تخلص لله، القول والفعل والاعتقاد. أما أن تعبد الله في الأمان فقط تتمنى على الله أو تزعم أنك فقط مسلم، هذا جيد، لكن أين الأيادي؟ أين الخوف من الله؟ أين أكل الحلال؟ أين الولاء لله؟ أين النزاهة؟ أين العدل؟ أين إبعاد الدهى والمكر؟ لابد أن تبعد الدهى والمكر وتتعامل مع الخلق بوضوح وشفافية وصدق. إذن أمن يجيب المضطر، هذا وصفي انتقالي من النبي صلى الله عليه وسلم إلي وإليك. فهنا أجاب الله جل وعلا دعوة المضطر حينما وجد الراحلة وذهل، لأنه أشرف على الهلاك وأشرف على الموت، فلما رآها أخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا وعلل وبرر، يعني برر الخطأ، قال أخطأ من شدة الفرح. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والمغفرة الدائمة والحفظ الدائم، وإن ينصرني وإياكم على من